الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو الإخلاص؟ قال الكفوي رحمه الله: الإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده. وقيل الإخلاص تصفية السر والقول والعمل. وقال المناوي: الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. فكل ما يتصور أنه يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوبه وخلص منه يسمى خالصا. وقيل الإخلاص عمل يعين على الخلاص، وقيل الخلاص عن رؤية الأشخاص، وقيل الإخلاص تصفية العمل من التهمة والخلل. وقال الجرجاني: الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى. وقيل هو تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه الفطري. وتحقيق الإخلاص أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه يسمى خالصا. قال تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا. فإنما خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الفرث والدم ومن كل ما يمكن أن يمتزج به. وحقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله تعالى. أما الإخلاص في الدين فأقول فيه الراغب: إخلاص المسلمين أنهم قد تبرؤوا مما يدعي اليهود من التشبيه والنصارى من التثليث. قال تعالى: مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: وأخلصوا دينهم لله. وأجمعوا على أن الإخلاص في الطاعة ترك الرياء. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص الخلاص من هذين. وفي رواية عنه: والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فحقيقة الإخلاص باعتباره التزاما في مواقف الحياة، لا مجرد تصور نظري، وهو التبري عن كل ما دون الله. حقيقة الإخلاص بهذا الاعتبار تجعلنا ننظر إليه من زاويتين: الأولى من جهة تعلقه بالعمل، أو من حيث كونه واقعاً يتعلق بحياة الناس ومواقف الحياة، أو من حيث كونه يتعلق بسلوك الإنسان. من هذا القبيل نجد أن العمل الصادر عن الإنسان أياً كان، إذا قصد به وجه الله وظهرت الشواهد على ذلك، فإنه يعد عملاً مخلصاً، لأنه خالص من الشرك والرياء والمراءة والشهرة، لأن العمل الإنساني قد يشوبه شيء ما من ذلك، فإذا صفى عن شوبه وخلص منه سمي خالصا. فالإخلاص ينافي الإشراك والرياء والغش والخداع والاحتيال والكذب، ولذا قد نجد بينه وبين الصدق قرابة معنى، وكذلك يمتد إلى معنى الصراحة، ويلتقي بمفهوم الوضوح والأمانة والصفاء. وإذا كانت كل المعاني السابقة من رياء وغش وخداع واحتيال وكذب تمتد إلى الشرك بمعنى ما، فإن من الشرك ما هو خفي ومنه ما هو جلي. وكذلك الإخلاص، وكلاهما يرد على قلب المسلم، ويكون ذلك في المقصود والنية، ولذا يأتي الفعل على قدر النية، إما مخلصا أو غير مخلص. فمن كان قصده من عمله الرياء فهو غير مخلص، ومن كان غرضه التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص. إلا أن العادة جرت بتخصيص الإخلاص على قصد التقرب إلى الله تعالى وتخليصه من جميع ما يشوب. وكل عمل باعثه التقرب إلى الله تعالى وانضاف إليه خطرة بشرية، حتى صار العمل موسوما بتلك الخاطرة البشرية وأخف من جهتها من حيث الإتيان، فقد خرج العمل عن الإخلاص. وخرج عن أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وبالتالي خرج من أن يكون محققا لإنسانية الإنسان. فكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر، إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه، والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. فلذلك قيل: من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه الله نجا، وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب. بل الخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب من الله تعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام أن إخلاص الدين هو الذي لا يقبل الله تعالى سواه، وهو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. بناء على هذا، فإن الإخلاص هو تصفية السر والقلب والعمل، والخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب الحق. والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل، والإخلاص لله هو ألا يفعل المخلص فعلا إلا لله جل وعلا. وأما الثانية فمن جهة معناه وشروطه كموقف يلتزم به الإنسان في حياته. الإخلاص ينقسم بحسب ما يظهر من العبد، فيمكن أن يشمل كل فعل الإنسان، لذا يقال إن الإخلاص أربعة أقسام: إخلاص في الأقوال، وإخلاص في الأفعال، وإخلاص في الأعمال أي العبادات، وإخلاص في الأحوال أي إلهامات القلب وواردات الغيب. والدين شامل لكل هذا، وباعتبار أن الإخلاص التزام حيوي أكثر مما هو تصور نظري، فإن موقف الإخلاص يستلزم عدة أمور، وهي الاستمرارية، حيث إن حياة الإنسان عبارة عن تواصل واستمرار، ومواقف الحياة مستمرة ومتكاملة، ولذا لا ينبغي أن يتفكك الإخلاص أو يتبعثر، لأنه لا يتعلق بالموقف المعاصر فقط، ولا بالماضي فقط، ولا بالمستقبل فقط، وإنما هو موقف مستمر. ومن ثم كانت الاستمرارية صفة أساسية في الإخلاص. ويستلزم موقف الإخلاص أيضا التكامل، بمعنى انضواء الشخص بجميع مكوناته في أهداف وجوده المستمدة من الإطار الإسلامي للحياة، حتى يتمكن من بلوغ أكمل درجة ممكنة من صياغة الذات بطريقة متكاملة، وذلك عبر محبة قوية لله وللحق والحقيقة وللآخرين المخلصين، هذا إلى جانب التكامل بين النية والفعل. ويستلزم موقف الإخلاص أيضا سوى الاستمرارية والتكامل العلم، حيث إن الإخلاص يستلزم وعي الإنسان بوجوده في إطار التعاليم الإسلامية، وهذا الوعي لا يمكن أن يتم بغير معرفة، لأنه لا يمكن أن يتأتى عن جهل، وجهل الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى إخلاص حقيقي. ومن ثم كان العلم شرطا ضروريا لتحقيق الإخلاص، هذا إلى جانب ضرورة العلم بما يحقق الإخلاص. ويستلزم أيضا التدرج، باعتبار أن الإخلاص جهد بشري من أجل الوصول إلى كمال الإنسان بوصوله إلى حقيقة العبودية والتحقق به، ولذا فإن الإنسان يتعثر وينهض مرارا وتكرارا بهدف بلوغ المرتبة العليا. إن التجربة صعبة في مواقف حياة الإنسان، ولذا فهو يحتاج إلى التدرج، وهذا شرط لكمال الإخلاص. ويستلزم أيضا موقف الإخلاص الأمانة، باعتبارها رعاية لحق الله تعالى وأداء للفرائض والواجبات، وهذا يتطلب عدم الخيانة وحفظ الحقوق، وهي خير شاهد خارجي على الإخلاص، خاصة أن المنزلقات التي يمكن أن تطيح بالأمانة اللازمة للإخلاص منزلقات وفيرة، وهذه توفر حظوظا للنفس تفسد الإخلاص، ولذا كان لا بد من توافر الأمانة لتوافر الإخلاص والتمسك به. وخلاصة الأمر أن الإخلاص تصفية للعمل والقول والعبادة مما يشوبها من رياء ومراءة أو خداع أو كذب، ويأتي في مراتب عديدة، وهي طرح العمل وعدم رؤيته فضلا عن طرح طلب العوض عنه، والخجل من العمل مع بذل الوسع والغاية فيه مع رؤية التوفيق في العمل المخلص على أنه جود من الله تعالى، ثم إخلاصه بالخلاص منه أي جعله خالصا لوجه الله رب العالمين. وأما الفرق بين الإخلاص والصدق فقد قال الجرجاني: الفرق بين الإخلاص والصدق أن الصدق أصل وهو الأول، والإخلاص فرع وهو تابع. وفرق آخر أن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل، أما الصدق فيكون بالنية قبل الدخول في العمل. وقد ورد لفظ الإخلاص في الكتاب العزيز على وجوه: الأول، قال في حق الكفار عند مشاهدتهم البلاء: دعوا الله مخلصين له الدين. الثاني، في أمر المؤمنين: فادعوه مخلصين له الدين. الثالث، في أن المؤمنين لم يؤمروا إلا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الرابع، في حق الأنبياء: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الخامس، في المنافقين إذا تابوا وأخلصوا دينهم لله. السادس، أن الجنة لم تصلح إلا لأهل الإخلاص، إلا عباد الله المخلصين. السابع، لم ينجو من شرك تلبيس إبليس إلا أهل الإخلاص، إلا عبادك منهم المخلصين. وتتلخص هذه الوجوه في أمرين: الأول، الدين لله سواء من المؤمنين عند الدعاء أو العبادة، أو من الكفار عند البلاء، أو من المنافقين عند التوجه، ومن هذا النوع الإخلاص المطلق لله عز وجل. الوجه الثاني، إخلاص الله عباده الذين اصطفاهم واختارهم سواء أكانوا من الأنبياء أو من غيرهم. فالإخلاص في اللغة يقال عن الشيء خالص إذا صفي من الشوائب التي يمكن أن تشوبه، فإنه يسمى خالصا. يقال أخلصت العسل وغيره إذا صفيته وأفردته من شوائب كدره، أي خلصته منه. قال الله جل وعلا ممتنا على عباده: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا اللبن صاف غير مختلط بشيء من الدم والفرث، فيخرج هذا اللبن الصافي بقدرة الله جل وعلا، فسماه الله ووصفه بأنه خالص. والإخلاص في الشرع تصفية العمل من كل شائبة تشوبه من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم. وذلك بأن يكون الحامل على الطاعة والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه الله وهو ربه الأعلى، محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. قال بعض السلف كما يذكر عن حذيفة بن قتادة المرعشي رحمه الله: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. وقد قال القائل: إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثناء، فإن خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكد والعنى. قال ابن شيخ الحزاميين رحمه الله: الإخلاص هو تخليص نظرك في ذلك العمل عن رؤية سوى الله عز وجل، وهو ملاحظة غيره من دنيا أو جاه أو رئاسة أو طلب منزلة، فهذه هي رؤية سوى الله تبارك وتعالى في العمل. فالإخلاص هو تخليص نظرك في ذلك العمل عن رؤية سوى الله عز وجل وملاحظة غيره من دنيا أو جاه أو رئاسة أو طلب منزلة. فمن اجتمع في أعماله ومساعيه الظاهرة والباطنة الإخلاص استقام عمله ورفع إلى الله جل وعلا. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. وقال ابن رجب: مقام الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وقال ابن عثيمين رحمه الله: الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأجمع تعريف للإخلاص وهو جامع لشتات ما سبق وما قاله أبو عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحياري رحمه الله تعالى، قال: صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق لدوام النظر إلى الخالق، والإخلاص أن تريد بقلبك وعملك وفعلك رضا الله تعالى خوفا من سخط الله، كأنك تراه بحقيقة عملك بأنه يراك حتى يذهب الرياء عن قلبك، ثم تذكر منة الله عليك إذ وفقك لذلك العمل حتى يذهب العجب من قلبك، وتستعمل الرفق في عملك حتى تذهب العجلة من قلبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. والعجلة اتباع الهوى، والرفق اتباع السنة. فإذا فرغت من عملك وجل قلبك خوفا من الله أن يرد عليك عملك فلا يقبله منك. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن جمع هذه الخصال الأربعة كان مخلصا في عمله إن شاء الله. فعلى العاقل الفطن اللبيب الناصح لنفسه أن يتأمل هذه الأمور حق التأمل، وأن يدخل فيها بقلب سليم، وأن يتدبرها تدبرا جيدا، وأن يعرضها على نفسه ساعة بعد ساعة لتظهر عليه فوائدها، ولكي تعود إليه عوائدها والله تبارك وتعالى هو المستعان عليه التكلان. قال مكحول رحمه الله: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال شهر بن حوشب: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما أسأل عنه. أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة: ليس له شيء، إن الله تعالى يقول: أنا خير الشريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه. قال الجنيد رحمه الله: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول ربنا سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان ركنا العمل المتقبل لابد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا، ينقله ويتعبه ولا ينفعه. فهذا هو الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يحقق فينا الإخلاص، وأن يحققنا بالإخلاص، وأن يحيينا من المخلصين، وأن يقبضنا من المخلصين، وأن يحشرنا في زمرة المخلصين. إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.